حدث الأعظم يا شهر محرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه حلقة خاصة في رحاب الأسوة والقدوة، في رحاب خاتم الأنبياء والمرسلين، في رحاب الهجرة الشريفة. وقبل أن نبدأ سويا، لعله من الأدب اللائق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستسمح وأن نستأذن، أن نستسمح أن نعيش معه صلى الله عليه وسلم، وأن نستأذن في أن نتحدث عنه. وما كان لمثلي أن يتحدث عنك سيدي يا رسول الله لولا الحب والود. وواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واجب البيان للأسوة والقدوة، وهذه الهداية التي أودعها الله فيك للأمة سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الهجرة، ولماذا الاحتفاء بالهجرة وبالأحداث العظيمة التي تكون في تاريخ الأمة؟ الذي يعلمنا سنة استرجاع الأحداث العظيمة في حياة الأمة هو القرآن الكريم. كيف ذلك؟ النظر في آية الهجرة أيها الأحباب، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إلى آخر الآية. هذه الآية متى نزلت؟ هل نزلت مواكبة لأحداث الهجرة؟ هل نزلت بعد الهجرة بقليل؟ أبدا، وإنما نزلت هذه الآية، آية الهجرة، بعد الهجرة بتسع سنين، لمناسبة عظيمة. حين اعتدى الرومان على الدعاة الإسلاميين الذين يبلغون دعوة الله ويبينون دين الله عز وجل، وبالغ الرومان في إيذاء هؤلاء الدعاة، فعادوا إلى النبي الدعاة بعد أن نالوا هذا الأذى من الرومان، عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكوا إليه، فأمر الله نبيه أن يواجه الرومان، فنادى النبي بنداء الجهاد، وكان الرومان آنذاك هم القوة الأولى في العالم، لهم السيادة ولهم الهيمنة ولهم السيطرة إلى آخر ذلك. جاء أناس من حديث العهد بالإسلام فقالوا أن لنا بمواجهة هؤلاء وهم القوة الأولى في العالم، كيف نواجه الرومان وهم على هذه الحال من القوة ومن السيادة ومن السلطة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد الهجرة بتسع سنين آية الهجرة في هذه المناسبة لتستأصل روح الهوان والتخاذل والضعف واليأس وفقدان الأمل عند هؤلاء الذين قالوا أن لنا بمواجهة هؤلاء. فأنزل الله قوله إلا تنصروه، وهنا هذا أسلوب شرطي، يعني إن ولن نافية، إلا تنصروه فقد نصره الله، ويؤكد الله عز وجل نصرته لنبيه. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، لم يكن معه لا قوة ولا عدد ولا كذا، نصره الله على مكة بكل ما تملك من قوة وعتاد وخبرة وهيمنة وسيطرة. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني انظر، ثاني اثنين ليست هنالك قوة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ويعبر القرآن الكريم بقوله لا تحزن، ولا يعبر بالخوف. وإن بعض الناس يقول يعني المقام في الخوف مقام حزن، لا، التعبير الدقيق سبحان من هذا كلامه الخوف هنا. لماذا؟ لأن الخوف والحزن بينهما فرق عظيم. فالحزن يتعلق بشيء قد حدث في الماضي حسن، والخوف يكون من توقع مكروه في المستقبل. وسيدنا أبو بكر في الغار لماذا قال لا تحزن ربنا إله؟ لماذا؟ لأن الكفار قد وصلوا بالفعل، فحصل ما كان يحذر سيدنا أبو بكر وسيدنا رسول الله من وصول الكفار إليهم. ليس بينهم وبين النبي وصحبه إلا أن ينظر أحدهم تحت قدميه. لذلك قال لا تحزن لوصول الكفار وإدراكهم للغار، فمع ذلك لن يصلوا، رغم أنهم حازوا السبب إلا أنهم لن يصلوا إلى النبي ولا إلى أبي بكر وصفاً بالهجرة وصفاً بالرحلة. لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. معية الله، معية الله حين يلوذ المؤمن بمعية الله سبحانه وتعالى تتأتى النصر. قالها سيدنا موسى لحديث العهد بالإيمان حين طاردهم فرعون بعد إيمانهم أمامه إلى ذلك بجنوده وحاصرهم أمام البحر، فإما أن يصيبهم الغرق في البحر وإما أن يهلكهم فرعون وجنوده. فقالوا إنا لمدركون، إحنا ضعنا انتهينا. فقال سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. معية الله عز وجل موقظة حين يتأتى للإنسان اليقين الكامل والتوكل التام على الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سكينته عليه. في القرآن الكريم سكينته، انتبه، السكينة التي تكون خاصة برسول الله تسند إلى الله، فأنزل الله سكينته أي سكينة الله. لكن السكينة تأتي مطلقة إذا كانت مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة مطلقة. لكن لتعظيم السكينة التي ينزلها الله على نبيه وإعطائها هذه الخصوصية وهذا الجلال أضافها له لتمييزها، فأنزل سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجنود جمع كثرة، ولم تروها يعني لا يمكنكم أن تتعاملوا مع هذه الجنود، ولا يتأتى للكافرين صد هذه الجنود ولا إلى آخره. ولذلك سراقة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صاخت قوائم، ابتلعت الرمال القوائم الأمامية للفرس الذي كان يمتطيه في سراقة، حتى الناقة دعوها فإنها مأمورة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. الجعل فيه سيرورة وتحول، يعني بعد هذا العلو المزيف لكلمة الكفر والباطل تحولت لتكون الكلمة السفلى، الكلمة التي ليس لها اعتبار ولا نفاذ ولا قيمة. لكن ربنا لما ذكر كلمة الله ما لم يقل وجعل كلمة الله هي العليا، قال وكلمة الله هي العليا. هذا عطف الجمل، يعني وكلمة الله هذا ابتداء جديد. لماذا؟ لأن كلمة الله عز وجل دائما هي عليا، وكلمة الله هي العليا، لم يحدث لها تحول لأنها دائما هي العليا، سواء أدرك الناس ذلك أم لم يدركوا إلى آخر ذلك. إذن آية الهجرة تعلمنا سنة استرجاع الأحداث، لأنها نزلت بعد الهجرة بتسع سنين لتستأصل روح الضعف والهوان من قلوب المؤمنين حديث العهد بالإيمان حين أمر الله نبيه أن يواجه الرومان وكانوا القوة الأولى في العالم، فقالوا أن لنا بمواجهة هؤلاء، فنبههم الله أن الذي نصر نبيه في الغار ولم يكن معه لا حشد ولا جنود من الأسباب البشرية فإنه سينصره الآن. هذه واحدة. الأمر الثاني، درس الهجرة صار بين أمرين، بين سنن الله الجارية اللي هي الأخذ بالأسباب، وسنن الله الخارقة وهي المعجزات. سنن الله الجارية نتعلم منها الأخذ بالأسباب، فكيف نتعلم هذا الدرس؟ يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هاجر إلى الطائف، وهاجر الصحابة إلى الحبشة، وناله من الأذى ما نال، ثم عاد النبي برؤية جديدة وأخذ يلتقي بوفود الحجيج عند بيعة العقبة، عند مكان العقبة، جمرة العقبة التي نرميها في هذا الموضع قريب منها. كان النبي يلتقي بوفود الحجيج من الأنصار من المدينة لأنهم استجابوا لدعوة رسول الله وللإسلام، فكان يلتقي بهم، والتقى في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هذا تمهيد، هذه رؤية جديدة غير المرات الأولى. ثم ماذا؟ ثم أرسل سيدنا مصعب ابن عمير رضي الله عنه ليهيئ المدينة، ويقولون مصعب رضي الله عنه فتح المدينة، اسمع، بالقرآن بوحي الله عز وجل، وهذا تحته تفصيل يرجع إليه في كتب السنة. إذن النبي هيأ لهذه الفكرة في هذه المرة، والأرض التي سيذهب إليها ببيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، وأرسل سيدنا مصعب بن عمير للمدينة ليهيئ أهلها للإسلام لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. ما المستفاد في الإعداد والأخذ بالأسباب هنا؟ الإنسان حين يدعو لفكرة، هذا هو علم المقاصد، حين أدعو لفكرة فلا يستجاب لهذه الفكرة فأعود من جديد، لا أقف في عناد وعداء وصراع، أبدا أبدا أبدا، نتعلم من سيدنا النبي، أعود من جديد فأدعو الناس بأسلوب جديد بطريقة جديدة كما فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتنع الناس بهذه الفكرة. أساليب الإقناع متعددة، أساليب التعامل والتمهيد والتهيئة للمكان والتهيئة للأناس شيء مهم. فبدل من أن يهاجر النبي مرة واحدة كما فعل في الطائف ويهاجر الصحابة إلى الحبشة، الأسلوب الجديد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يلتقي بالحجيج ويختار الموضع ويمهد له، وأهل هذا المكان الذين يؤمنون لرسول الله في بيعة العقبة الأولى والثانية هم الذين يهيئون المدينة لذلك، وأرسل سيدنا مصعب ليفتح المدينة ويهيئها بالقرآن الكريم. هذا درس من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تجد معارضة قوية لفكرتك، حين تجد عنادا قويا لفكرتك، حين تجد إصرارا قويا ضد فكرتك، ما الذي ينبغي أن تفعل؟ ينبغي أن تعود وأن تلجأ إلى أسلوب يعني يساعد ويتفادى ما حدث في المرة الأولى والمرة الثانية كما فعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، هذا ما قبل الهجرة، أثناء الهجرة المرحلة التنفيذية، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إعداد من يجلس ومن يبيت في مكانه حتى يرد الأمانات التي عنده، يعني حتى في أوقات الأزمة لا يتخلى المؤمن عن قيمه وعن دينه وعن أمانته وعن أخلاقه أبدا. والنبي يعني أمن سيدنا عليا على الأمانات، وجعله يجلس حتى يرد هذه الأمانات إلى أهلها بعد هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في المرحلة التنفيذية. أيضا النبي يعني خالف الجهة، جهة المدينة في الغار الذي لجأ إليه. وأيضا النبي أعد من يأتي بالزاد، وأعد من يمحو الأثر، وجاء بالدليل الماهر في معرفة الطريق، إسناد الأدوار بهذه الوسيلة. إنما نتبين من سيدنا النبي أن الأمور لا تسير بحكم الأسباب خط عشواء، لا، وإنما هنالك تخطيط، وهنالك ترتيب، وهنالك سعي، واللجوء إلى أهل الخبرة من أهم المهم في هذا الباب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم درس عظيم في الغار، وهو أنك خطط ثم حدثت مفاجأة من المفاجآت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في الهجرة، اسمع، ألا ننهار أمام المفاجآت الصعبة، إنما نتماسك ونستعين بالله. يا رسول الله، سيدنا أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لا تحزن يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ويسجل القرآن هذا القول ليكون درسا إيمانيا وعلميا لكل مؤمن صادق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألا ننهار في أوقات الأزمات والشدائد والمحن. هنا يظهر معدن الإنسان ويظهر الإيمان القوي. مهما تكن الشدائد استعن بالله ولا تعجز. ألا ننهار أمام المفاجآت ولا أمام الشدائد ولا أمام المحن، وإنما نستعين بالله عز وجل ونسعى. كلفنا بالسعي ولم نكلف بالنتائج، فالنتائج على الله سبحانه والنصر من الله سبحانه. ثم ماذا؟ هذه مفاجأة، ألا ننهار أمام المفاجأة كما حدث في الغار. مفاجأة أخرى، سراقة حين يعني أدرك رسول الله وأبا بكر وقال يا محمد لقد أدركتك، وقوائم الفرس الأمامية للفرس الجواد الذي يمتطيه سراقة كان يعني في الرمال، هكذا تبتلعه الرمال من الله سبحانه وتعالى. وكان أبو بكر يلتفت والنبي لا يلتفت، وهو مشغول بذكر ربه، مشغول بقراءة القرآن إلى آخر ذلك. فيعني ألا ننهار أمام المفاجآت وأن نستعين بالله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أن كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما كانش ممكن أبدا يحصل غيره، وأن ما أخطأك اللي ربنا فداك منه ونجاك منه ما كان ليصيبك أبدا أبدا. ومن هنا المؤمن، هذا درس مهم، لأن الأمة تمر بمنعطف خطير من الفتن، من الكوارث، من تكالب الناس علينا، من إثارة الحروب الجديدة، حروب الشائعات والحروب اللغوية وإلى آخر ذلك. فهل ننهار؟ هل نستسلم؟ أبدا. استعن بالله ولا تعجز، وإن شاء الله الأمة حين تقتضي وتتأسى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز هذه المحنة كما تجاوزت محنا كثيرة، تتجاوز هذه المحنة وغيرها من المحن. نعم، درس عظيم أود أن نتوقف عنده، وهو ألا ننهار أمام المفاجآت القاسية والكوارث المفاجئة أبدا. استعن بالله. ثم ماذا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس العظيم في المرحلة التنفيذية للهجرة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند الأدوار ثم خطط ثم بين بهذه الملامح العظيمة جدا، ثم إذا ما وصل إلى المدينة وكان هناك عند مسجد قباء ولم يكن يبنى، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نلتقي به بعد الفاصل إن شاء الله.
ذكرنا في الحدث الأعظم، ذكرنا في الحدث الأعظم يا شهر محرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع سيدنا وهادينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة بين أسباب الله الجارية، الأخذ بالأسباب، وبين أسباب الله الخارقة، التأييد بالمعجزات من الله سبحانه وتعالى، كيف أن الهجرة جمعت بين الأمرين. النبي حين وصل إلى المدينة، وصل إلى قباء فجلس فيها، أول ما فعل ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ بناء المسجد. أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء. طيب يعني المؤمن يتذكر في أول لحظة ينزل فيها صلى الله عليه وسلم يشغل نفسه ببناء المسجد؟ نعم، هذا يظهر لك أن هذه الأمة الجامعة التي تتعلم فيها وتتخرج فيها هي المسجد، نحن أمة المسجد. لذلك عمارة المسجد، عمارة المسجد بالذكر بالعلم بالإيمان باحتواء الحالات المتعبة في بلجان الزكاة ونحو ذلك، مراعاة الفائقين في المجتمع ودعمهم، المسجد إنما هو ميزان الأمة. حين ترى المساجد عامرة فاعلم أن الأمة بخير. لما نزل النبي مسجد قباء، هنا أود أن نقف على درس جديد من دروس الهجرة، وهو درس التضحية والفداء. دايما الأهداف النبيلة العظيمة لابد لها من مهر عظيم. كيف؟ سيدنا علي عرض نفسه يعني لأن يأتي أحد ويصيبه بالقتل أو ينهي حياته، كان هذا محتملا، هذه فدائية من سيدنا علي. واحد ينبغي أن ننظر إليه بكل الإجلال والتقدير لأن الله ذكره في هذا السياق، سيدنا صهيب الرومي. هو ليس روميا، هو من مكة، لكن كان الروم قد أسروه فتعلم لغتهم، وكان شكله ومظهره أشبه بهم، ليه شعر ناعم زيهم، ليه بشرة تشبههم، فلقب بهذا الرقب، وإلا فهو عربي خالص، صهيب الرومي. صهيب الرومي كان يتحدث كثيرا مع سيدنا أبي بكر عن الهجرة، وكان يرجو أن يكون في صحبة النبي وأبي بكر ساعة الهجرة، لكن الإذن جاء لسيدنا رسول الله وصحبه أبي بكر. لما علم بعد أيام قلائل، ثلاثة أيام أو نحو هذا، فأسرع وجمع ما يمكن حمله من أموال خفيفة على فرسه وبدأ يسعى. أعين الرقباء الذين يبحثون عن سيدنا رسول الله وصحبه أبي بكر على حدود، على أطراف مكة، أمسكوا به، قالوا له: تريد أن تذهب إلى صاحبك بهذا المال ليكون دعما وقوة له؟ إن أردت أن تلحق بصاحبيك سيدنا رسول الله، سيدنا أبو بكر، فتخلى عن كل ثروتك، ليس فقط التي معه على فرسه والتي أيضا في مكة في داره في تجارته. وقالوا له: لقد أتيتنا مكة من بعد أن كنت في الروم صعلوقا، لكنه كان تاجرا ماهرا وكون صر. ليس سهلا بسهولة نطق الكلمات أن يتخلى الإنسان عن كل ثروته. لم يتردد سيدنا صهيب وقال: خذوا كل ثروتي وخلوا بيني وبين الذهاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدث بالفعل، أخذوا كل الثروة التي معه على الفرس والثروة التي في مكة، ثم أطلقوه وخلوا سبيله ليلحق بالنبي. أدرك النبي في قباء، في قباء في هذا الموضع نزل سيدنا جبريل عليه السلام على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، إن صاحبك صهيب سيأتيك الفور، سيأتيك على طول الوقت. فهش وبش له. ما معنى هش وبش له؟ يعني قبله بترحاب وتقدير وحفاوة وإجلال. وبشره أن الله أنزل فيه قرآنا، ها، وأن الله تقبل منه وغفر له وهو من أهل الجنة. ما أن ارتفع الوحي عن قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء إلا وظهر في الأفق سيدنا صهيب، فقام النبي يرفع كلتا يديه ويقول: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. سيدنا صهيب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أخبرك وما سبقني أحد إليك؟ فيش لا تليفون محمول ولا حد سبقني ولا شيء. من أخبرك وما سبقني أحد إليك؟ قال: أبشر يا صهيب، فإن الله أنزل فيك قرآنا. قال: بشرني يا رسول الله بما أنزل الله فيا. قال: أنزل الله فيك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال: يا رسول الله، فيما معناه: لو أن لي ما في الدنيا، الدنيا وما فيها، فأنفقتها ابتغاء مرضات الله أهانت علي. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هؤلاء ضحوا، يعني العظمة لا تتأتى من فراغ، إنجاز المهمات العظيمة لا تتأتى من فراغ، تتأتى بالتضحية، تتأتى بالتخطيط، تتأتى أيضا بتوزيع الأدوار، تتأتى بالاستعانة بأهل الخبرة. لا يدع الإنسان سببا من أسباب النجاح إلا ويكون حريصا عليه، بل ويصطفي أفضل الأسباب لذلك مع الدعاء والاستعانة بالله عز وجل واليقين في الله عز وجل. درس التضحية مع سيدنا صهيب كما كان درس الفداء والتضحية مع الإمام علي الصحابي رضي الله عنه وعن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، وفي هذا مقاصد وإشارات عظيمة إلى أهمية المسجد في حياة الأمة الإيمانية. ولما ذهب النبي ليعلمهم أن الأمر في معية الله، كل يريد أن يحتفي برسول الله وينال ذلك الشرف من أهل المدينة من الأنصار، فقال النبي: دعوها فإنها مأمورة. كل يأخذ بخطام الناقة، فقال: دعوها فإنها مأمورة، حتى كانت الهجرة وتمت إلى المدينة. بعد الهجرة ما الذي أمر؟ بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بركائز ثلاث: الأولى بناء المسجد، مسجد النبي في المدينة صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هو الذي ستتعلم فيه الأمة دينها، والمسجد وهو الذي ستصنع فيه الرجال وتصنع فيه هذه الأمة، هو الجامعة التي تتخرج فيها الأمة لتكون فيه خير أمة أخرجت للناس، المسجد. ثم ماذا؟ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤاخاة حدثت بين المهاجرين والأنصار ليتم احتواء المهاجرين الذين ضحوا بأموالهم وضحوا بأوطانهم وضحوا بكل غال ونفيس، فجعل أخوة الدين مقدمة على أخوة النسب في هذه المرحلة. ثم ماذا؟ وأصلح بين الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن العداءات والصراعات حين تكون في مجتمع فإنما تأتي على هذا المجتمع. النبي قضى على هذه الصراعات. ثم ماذا؟ الأمر الركيزة الثالثة، كانت الوثيقة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظم علاقات المسلمين بغيرهم من اليهود وهم الأعم الأغلب، أو بعض النصارى، أو بعض الذين لا يدينون بدين. لابد من تحديد الموقف من معاملة الآخر، ما له وما عليه. ومسألة المواطنة في وثيقة المدينة ينبغي أن تعود الدراسات العلمية وتعترف بها لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جعل من في المدينة من غير المسلمين شركاء في هذا الوطن، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وثيقة المدينة المنورة، النبي، المسجد، الدور الإيماني والتشكيل الإيماني والعقلي للمسلم يتم في المسجد. فالمسجد رمز للعلم، المسجد رمز للإيمان، المسجد رمز لوحدة الأمة، لثقافة الأمة، قل ما شئت. القضاء على الصراعات والتنوعات الموجودة في المجتمع حتى تكون تعاونا وليس صراعا، اختلافا إيجابيا وليس اختلافا سلبيا يهدم كل الآخر، لأن الصراعات والعداءات تأتي على أي مجتمع. ثم كان تحديد الهوية وتحديد الموقف في وثيقة المدينة للتعامل مع الآخر. هكذا كانت الهجرة بين سنن الله الجارية اللي هي الأخذ بالأسباب، وبين سنن الله الخارقة وهي تأييد الله بالمعجزات لنبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك الهجرة درس الأمل، الهجرة درس التضحية والفداء، الهجرة إنما هي درس التخطيط وحسن الإدارة، الهجرة درس الاستعانة بأهل الخبرة، الهجرة درس التمهيد والتهيئة للبيئة التي تريد أن تعمل فيها. أسباب الفلاح والنجاح في مجتمع المدينة، في المسجد، في القضاء على الصراعات التي كانت بين الأوس والخزرج، المؤاخاة، احتواء الأنصار للمهاجرين في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم وثيقة المدينة التي حددت معاملة المسلمين بغير المسلمين. هل رأيت ونظرت كيف أن القرآن يوجهنا إلى استرجاع الأحداث العظيمة وبخاصة التي سجلها الله في قرآنه لتعود إليها الأمة في كل زمن وفي كل حال وفي كل ظروف، لتعيد قراءة هذه الأحداث والأمجاد العظيمة في حياة الأمة كي تستلهم منها الدروس، العبر، القيم النافعة، لنأخذ منها ما يخرجنا من أزمتنا المعاصرة والدنيا تتكالب علينا. الهجرة بها كل هذه الدروس وكل هذه فن التغيير. كيف للمؤمن أن يتعلم من درس الهجرة أن يغير، أن يغير كل سلبية إلى إيجابية، أن يغير كل معصية إلى طاعة. ولذلك هذا المعنى الذي يبقى مع الزمن، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد ونية، إنما مجاهدة النفس، مجاهدة المجتمع، مجاهدة الأسرة بمعنى تحويل المجتمع إلى الخير. يعني تعليم المجتمع هذا من باب مجاهدة المجتمع، إنما الأسرة وجعل الأسرة تتمسك وتهيئة الأسرة لتكون على هدي الله وليس على هدي شيء آخر، الشباب يكونون على هدي الله وليس على شيء آخر. نحن نحتاج الهجرة الآن، الشباب يحتاج الهجرة الآن بهذا المعنى، هجرة المعاصي وهجرة التغريب وهجرة التزييف وهجرة الباطل وهجرة المعاصي وهجرة كل ما لا يرضي الله عز وجل. كلنا في حاجة إلى أن نفر إلى الله، أن نلوذ بالله عز وجل في الهجرة. أذكر نفسي وإياكم بأننا ما كنا بحاجة لأن يحب بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، ما كنا بحاجة لأن يسامح بعضنا بعضا كحاجتنا اليوم، ما كنا بحاجة لأن يتعاون بعضنا مع بعض كحاجتنا اليوم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في مناسبة الهجرة التي سجلها الله في قرآنه لتكون نبراسا يعود إليه المسلمون في كل حال يستلهمون منه الدروس والعبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وحول يا رب حال الأمة إلى أحسن حال. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.